بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. قلنا بأن جناب المصنف قسم الكتاب إلى مقدمة وثمانية مقاصد. المقدمة مقدمة الكتاب، المقاصد مسائل الكتاب، الآن الخاتمة. الخاتمة عادة يكون البحث فيها خارجا عن موضوع الكتاب، ولذلك يسمى أو تسمى بالخاتمة. هذا المبحث حول الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد وما يرتبط به من المسائل الفرعية، يعني من المسائل شنو؟ الفقهية. ولكن لماذا جعله جناب المصنف في كتابه الأصولي؟ قالوا لأن هذا المبحث بالذات ثمرة الأصول. يعني عندما يقرأ الإنسان علم الأصول ويتقنها جيدا فيتعلم تلك القواعد التي تمهد له الاستنباط، يكون في طريق الاجتهاد. فمباحث الاجتهاد يكون أو تكون ثمرة للمباحث الأصولية. من هنا ولشدة الربط أيضا بين علم الأصول وبين مباحث الاجتهاد، حيث قلنا من أتقن الأصول، سلام عليكم، من أتقن الأصول أصبح مجتهدا قادرا على الاستنباط، بشرط أن تكون سائر الشرائط أيضا مجتمعة، ولا الأصول وحدة ما يكفي. فالبحث عن الثمرة لا يكون بحثا أجنبيا عن أصل الكتاب، عن موضوع الكتاب، عن مسائل الكتاب. ولذلك جاء المصنف بذكر هذه المسائل الفقهية بعنوان الخاتمة للأصول، لتكون ثمرة لتلك المسائل التي بينها. من هنا مباحث الاجتهاد والتقليد تكون خاتمة للأصول وبداية لشنو؟ للفقه. خاتمة للأصول وبداية للفقه. هذا فيما يرتبط بالاجتهاد. أما التقليد، التقليد خو بعد مو من ثمار معرفة مسائل الأصول. التقليد حال حال كتاب الطهارة والصلاة والصوم. فالبحث عن التقليد لا يكون بحثا عن ثمرة الأصول، لكن بما أننا نبحث عن الاجتهاد فمباحث التقليدية تكون استطرادا، بما أنها مرتبطة بالاجتهاد. اجتهاد شنو؟ تقليد. وإلا المرتبط بعنوان الثمرة شنو هو؟ مباحث الاجتهاد، مو مباحث التقليد. من هنا جناب المصنف عبر عن هذه المباحث بالخاتمة، جعلها في خانة الخاتمة. أما الخاتمة لكتابه كفاية الأصول، فهذه الخاتمة فهي فيما يتعلق، فيما يعني في مباحث تتعلق هذه المباحث بالاجتهاد والتقليد. الاجتهاد كثمرة للأصول، والتقليد استطرادا، باعتبار تكون المباحث في التقليد ملازمة للمباحث في الاجتهاد. فصل. جعل المصنف هذا الباحث أو هذه الخاتمة على شكل فصول. الفصل الأول أساسا شنو؟ الاجتهاد. الاجتهاد له معنى لغوي وله معنى شنو؟ اصطلاحي. بالنسبة إلى المعنى اللغوي، هناك ذكر معنيان. المعنى الأول تحمل المشقة، المعنى الثاني بذل الوسع. لأن من المحتمل أن يكون الاجتهاد مشتقا من الجهد، من المحتمل أن يكون الاجتهاد مشتقا من الجهد. إذا كان من الجهد فالجهد بمعنى بذل الوسع في طلب الأمر، مو بمعنى المشقة. إذا كان من الجهد فيكون بشنو؟ بمعنى المشقة. يبدو أنه من الجهد مو من الجهد، هكذا يبدو. بالنتيجة المصنف يقول: فصل الاجتهاد لغتان تحمل المشقة، ان تضيفوا وبذل الوسع والطاقة، لان تحمل المشقة راح يكون مأخوذ من الجاهد. احنا ليش قلنا ضيفوا وبذل الوسع والطاقة حتى يكون مأخوذا من الجهد؟ سلام عليكم. وإن كان هناك الرأي في علم اللغة بأن جميع الكلمات التي هي واحدة ونتصور أن معانيها متعددة، يعني المشترك اللفظي مرجعها إلى معنى واحد، هكذا يقول البعض، يعني الجهد والجهد بمعنى واحد، بس بالنتيجة لا علينا، فالاجتهاد إما مشتق من الجهد إما مشتق من الجهد، هذا هو المعنى اللغوي صحيح واصطلاحا. واما الاجتهاد في المعنى الاصطلاحي فعبروا عنه بتعابير مختلفه، ما يجمعها هو هذا: القدره على استنباط الاحكام الشرعيه من الادله. اذا واحد تمكن من استنباط الاحكام الشرعيه يسمى بالمجتهد، كما في سائر العلوم. احيانا الانسان لا يكون طبيبا، ليس بامكانه ان يشخص المرض والدواء والعلاج، وانما يسأل شخصا عن ذلك، يراجع الطبيب. اما احيانا الانسان يكون طبيبا، عندما يراجعه المريض يشخص شنو المرض شنو العلاج، هذا شنو عند ملكة لمعرفة المرض ولتوصيف العلاج. بالنسبة للفقه نفس الشيء، إذا تمكن الإنسان من استنباط المسألة الشرعية الحكم الشرعي من أدلتها، مو من هوى النفس، من أدلتها، إذا تمكن من ذلك فهو شنو؟ مجتهد. واصطلاحا الاجتهاد في الاصطلاح الأصولي كما عن الحاجبي والعلامة. الحاجبي من الجماعة العمرية والبكرية. سابقا بعض الكتب الأصولية منهم كانت متداولة في أيدينا للرد والنقض وما أشبه، ولأن علماءنا كانوا في معاشرة معهم، يعني المجتمعات كانت متداخلة، ولذلك مثلا أفرض بعض علمائنا عندما كان يريد يدرس كان له أن يذكر سائر الآراء حتى يبين الرأي الفقهي الإمامي ويرجح هذا الرأي على سائر الآراء. وربما أحيانا كانوا من سائر المدارس يتلمذون على علمائنا، فكان يبين لهم سائر الآراء. لاحظت شلون؟ أما الآن إذا واحد يريد يكتب في الكتاب أصولي بعد ماكو حاجة إلى التطرق إلى آراء غيرنا، إلا إذا نريد نكتب الأصول المقارن مثلا، وإلا بحث الأصول إذا جنابك تريد تتطرق إلى مسائل الأصول، ماكو مجال للتطرق إلى أقوال علمائنا الأصوليين، فكيف التطرق إلى غيرهم؟ لكثرة البحوث العلمية في مختلف الجوانب من علمائنا. سابقا كان أكو بعض الإشارة لآراء الآخرين، إما للرد عليهم إما لأن من يحضر كان من مدرستهم فكان يتطلب الأمر إلى بيان آرائهم، ليس بيان الآراء لإفادة علمية أو قيمة علمية أو حجية في آرائهم، وإنما كان تطلبا من الوقت من الظرف آنذاك. يقول وإصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة، شنو هو؟ هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. لذلك احنا قلنا الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى بذل الوسع. لذلك شوفوا استفراغ الوسع هذه مرحلة أعلى من بذل الوسع، يعني بذل منتهى الوسع حتى لا يعتبر الإنسان مقصرا فيما وصل إليه. استفراغ يعني نهاية، أن تفرغ ما في وسعك، أن تبذل جميع ما في وسعك. استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. ليش يقول الظن بالحكم الشرعي؟ لأن عادة نحن لا نصل إلى العلم بالحكم الشرعي. لاحظت شلون؟ وعن غيرهما، غير الحاجبي والعلامة كالشيخ البهائي رحمه الله، هكذا فسر الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة. هذا التعريف الثاني الأكثر مال إليه. الاجتهاد فسر بالملكة، مثل الطبابة ملكة تشخيص المرض وبيان العلاج، الاجتهاد نفس الشيء ملكة. وإلا واحد إذا استفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي وما قدر، هذا ما يسموه مجتهد. مثل في مرة أنا حاولت أن أذكر بعض الأبيات الشعرية، إيش ما ضغطت على نفسي ما صار. أحيانا الإنسان عنده موهبة شعرية يعني ما عنده موهبة شعرية، عرفت شلون؟ فالاجتهاد هم نفس الشيء. الله عز وجل ربما يمنح البعض عبر المقدمات، طبعا يتعب على نفسه يحصل العلوم، أحيانا يصل إلى هذه الملكة، أحيانا شنو لا يصل. تشوف دارس هواية لكن لا يمكنه استنباط الحكم الشرعي، وكلما أبدأ رأيا تشوف هذا الرأي شنو غير مطابق وخطأ. فلذلك عبر جناب البهائي وكثير من علمائنا ممن تأخروا بأن الاجتهاد ملكة. ملكة يعني قوة في النفس، قوة ملكة، قوة نفسانية يعني في نفس الإنسان. طبعا هذه القوة تحصل بالاكتساب عادة، يقتدر بها أو يقتدر بها. إذا يقتدر مع قطع النظر عن الفاعل، يقتدر يعني المجتهد الإنسان العالم بها، بهذه الملكة يقتدر على شنو؟ على إنشاد الشعر وإنشائه، لا على استنباط الحكم الشرعي الفرعي. لمن يقول الشرعي فأخرج سائر الأحكام، الأحكام الطبية الأحكام الأصولية، هذا الحكم الشرعي. الفرعي يعني المسائل الفقهية، مو حكم شرعي مرتبط بأصل من أصول الدين مثلا، أو مثلا حكم شرعي مرتبط بأصول الفقه، هذا أيضا حكم شرعي. يعني مثلا خبر الثقة حجة أم لا، هذا مو حكم شرعي، الشارع عبدنا بحجيته، لكن هذا حكم شرعي فرعي لو مرتبط بأصول الفقه، مرتبط بأصول الفقه. فإذا الفرعي يعني الأحكام الفقهية من الأصل، يستنبطها من الأصل، من الأصل يعني من الأدلة الشرعية. الأصل يعني الدليل الشرعي يعني الحجة، مو أنه يأتي ويستنبط الأحكام من رؤيا وما أشبه، بل الأدلة قامت على عدم حجية الرؤيا في ما يرتبط بالحكم الشرعي. لو واحد رأى في المنام أن المعصوم قال له مثلا صلي صلاة الصبح 3 ركعات، مو حجة. الأدلة الأربعة قامت على عدم حجية الرؤية، لا يمكن الاعتماد على الرؤية في استنباط الأحكام الشرعية. زين، فإذا استنباط الأحكام الشرعية من الأصل يعني من الدليل اللي الأدلة هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فعلا أو قوة قريبة. فعلا أنا لا نستنبط، تأتي للحاكم الشرعي وتقول: ما حكم أهل الكتاب من حيث الطهارة والنجاسة؟ يستنبط ويقول لك الجواب: إنهم طاهرون. خلاص. أو قوة قريبة. قوة قريبة يعني أحيانا جنابك تسأل المسألة، المجتهد يقول: باكر تعال أخذ الجواب حتى أراجع. عرفت شلون؟ هذه قوة قريبة. ليش يقول قوة قريبة؟ لأن كل إنسان عنده قوة بعيدة، كل إنسان مجتهد بالقوة، إذا يدرس يتعب على نفسه ربما يصبح مجتهدا، فبالقوة القريبة لازم. القوة القريبة هذا القيد لإدخال البعض ولإخراج الغير، لإدخال الأفراد ولإخراج الأغيار. سلام عليكم. لما نقول القوة القريبة معناته إذا المجتهد الآن في استراحة، إذا نائم، إذا مشغول بالأكل، لم يسقط عن الاجتهاد، هو مجتهد، لأن عند القوة القريبة على استنباط المسائل الشرعية. فإذا أدرج صاحب الملكة الذي لم يكن مستنبطا حالا لنوم وما أشبه، وأخرج الإنسان العامي الذي لم يدرس لأنه عنده قوة بعيدة. لاحظت شلون؟ شنو فائدة هذه القيود؟ ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم. زين، المصنف هنا ذكر لنا تعريفين، هل نأتي إلى نقض وإبرام هذه هذين التعريفين؟ أبدا. ليش؟ لأن أكثر من مرة جناب المصنف قال: التعاريف شرح الإيش وليس لبيان حقيقة الشيء حتى يستشكل عليه بعدم انعكاسه وعدم اضطراده. واحد يجي يغير التعريف والآخر يأتي ويزيد قيدا أو يضيف أو ما أشبه، أو يحذف قيدا أو يخصص العام مثلا. هذه التعاريف مجرد شرح الإيش، يعني لتقريب المعنى إلى الذهن. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم، يعني عبارات علماء الأصول في بيان، طبعا مو فقط علماء الأصول، أيضا علماء الفقه، لأن مسألة الاجتهاد مطروحة في نهاية الأصول كما بينا وفي بداية شنو الفقه. ولا يخفى أن عبارات علمائنا من فقهاء وأصوليين في بيان معناه، يعني في بيان معنى الاجتهاد اصطلاحا، المعنى الاصطلاحي له، اختلفوا في ذلك ليس من جهة الاختلاف في حقيقة الاجتهاد وماهية الاجتهاد. الواو عطف تفسيري، يعني الماهية والحقيقة شيء واحد. ماكو خلاف في حقيقة الاجتهاد بين بعض علمائنا والبعض الآخر، لا، الاجتهاد يعني القدرة على الاستنباط، ليس من جهة الاختلاف في حقيقة الاجتهاد وماهية الاجتهاد. حتى أن البعض مثلا يرى الاجتهاد شيئا والبعض الآخر يراه شيئا آخر، مو هيك، لوضوح أنهم يعني أن العلماء ليسوا في مقام بيان حد الاجتهاد أو رسم الاجتهاد. الحد هو التعريف التام للشيء، جنس الشيء وفصله، جنس الشيء وفصله، أو بيان جنس الشيء وفصله، هذا هو الحد. الرسم بيان الخاصة. أحيانا الإنسان يذكر الفصل يقول: الإنسان حيوان ناطق، هذا فصل جنس وفصل. أحيانا يذكر الخاصة يقول: الإنسان حيوان ضاحك، الضحك عرض خاص بالإنسان وليس جزءا من كيان الإنسان. هذا الفرق بين الفصل وبين شنو العرض. إذا كان التعريف مشتملا على الفاصل يسمى بالحد، وإذا كان مشتملا على الخاصة يعني على العرض يسمى بالرسم. أحيانا العرب يكون عاما أحيانا العرب يكون خاصا، ولذلك الحد والرسم كل منهما على قسمين كما هو مذكور في المنطق، حد تام وحد ناقص، رسم تام ورسم ناقص. ليسوا في مقام بيان حد الاجتهاد أو رسم الاجتهاد، يعني ليس العلماء في مقام بيان حقيقة الاجتهاد، حتى هذا التعريف يكون تعريف حقيقي ويرد عليه الإشكال. ليش؟ لأن أساسا نحن لا نعلم بحقائق الأشياء، كونه الشيء لا نعلم به، احنا في الظاهر نعرف من الأشياء حتى لا نعلم بكونه أنفسنا. احنا ندري هذا الجسد الإنساني من شنو متركب، شنو اللي بي، شنو اللي ما بي، فالشيء مختصر نعلم، أما الأكثر فلا نعلم به. بل إنما كانوا يعني العلماء في مقام شرح اسمه، شرح اسمه يعني الشرح اللفظ، يعني اسمه مو اجتهاد، فشنو هذا الاسم معناه، الاجتهاد يعني شنو، شرح الاسم في مقابل شرح المعنى، في مقابل شرح الواقع، في مقابل شرح الحقيقة. الاسم يعني اللفظ، شرح اسمه يعني شرح لفظه، والإشارة إليه بلفظ آخر. شرح الاسم يعني شنو، الواو عطف تفسير، والإشارة إليه نشير إلى ذلك المعنى بلفظ آخر، مو مبين حقيقة المعنى، وإن لم يكن مساويا له، وإن لم يكن اللفظ الآخر مساويا له يعني لللفظ الأول بحسب مفهومه بحسب معناه. كاللغوي، شلون اللغوي لما يكتب اللغة القاموس يأتي إلى سعدانة، شنو يكتب قدام سعدانة؟ نبت. نبت أعم من سعدانة، هذا مو تعريف حقيقي، وإنما هذا لتقريب اللفظ إلى المعنى. لا تتصور أن سعدانة مثلا في الشيء في الفضاء مثلا في نوع من الحجر مثلا، لا، نبت. كاللغوي، كجناب اللغوي في بيان معاني الألفاظ، شو يسوي؟ يبدل لفظ بلفظ. اللغوي يبدل لفظ بشنو؟ بلفظ، بتبديل لفظ بلفظ آخر، وإلا لا يأتي بالمعنى ويجعله في مقابل اللفظ. طبعا الآن حتى صار تطور في علم اللغة، الآن اللغوي يأتي بلفظ مقابل لفظ، يبدل لفظا بلفظ آخر، وأكفت شيء إضافة. شنو هذا الإضافة؟ الصور. الآن في كثير من كتب اللغة تشوف الصورة أيضا موجودة، هذا تطور في علم اللغة. يقول: كاللغوي في بيان معاني الألفاظ، حيث يبدل اللفظ باللفظ بتبديل لفظ بلفظ آخر، هذا لا يريد أن يبين كنها المعنى، كنها اللفظ الذي فسره، لا، وإنما يريد شرح الاسم، ولو كان اللفظ الآخر أخص من اللفظ الأول. مثلا أفرض واحد يسأل يقول الحيوان شنو، يقول الحيوان ناهق صاهل، شوفوا الحيوان ناهق صاهل، هذا تفسير الحيوان بلفظ أخص، يعني الحيوان لا يختص بالصاهل والناهق، الحيوان ناهق صاهل هذا أخص منه. ولو كان يعني اللفظ الآخر أخص من اللفظ الأول في مفهومه يعني في معناه، شنو مثاله؟ الحيوان صاهل ناهق، أو أعام. أعام مثل شنو؟ يقول مثلا الفرس حيوان، الفرس شنو؟ حيوان، هذا تفسير بشنو صار؟ بالأعام. سعدانة نبت، هذا تفسير بالأعام. ومن هنا انقدح لكم أنه سلام عليكم ورحمة الله، شنو انقدح؟ أنه أن الشأن لا وقع، لا وقع يعني لا تأثير. هناك من أتعب نفسه في الإشكال على هذه التعاريف، أشكل في انعكاسه، أشكل في اضطراده، أشكل في العكس، أشكل في الطرد، أشكل في الجامعية، أشكل في المانعية، وجاب تعريف آخر، وجاء الثالث أشكل على التعريف الثاني، وهكذا لم يبق تعريف سالما من الإشكال. إحنا ما ندوخ نفسنا نقول كل هذه التعاريف لا بأس بها، ليش؟ لأن أريد بها شرح الإيش، صار واضح؟ طبعا احنا لا ننكر انه قد يكون تعريف افضل من تعريف، مثلا شوفوا هذا التعريف الثاني اللي ملكه افضل من التعريف الاول، بس هذا لا يعني اننا حققنا الانجاز وبينا كونه معنى الاجتهاد. ومن هنا انقدح يعني ظهرت أنه أن الشأن لا تأثير للإيراد على تعريفات الاجتهاد. شنو الإيراد على تعريفات الاجتهاد؟ بعدم الانعكاس، بأنه لا يشمل أفراده، أو عدم الاضطراد، لا يطرد الأغيار. بعدم الانعكاس لا يشمل أفراده. مثلا شوفوا التعريف شنو كان؟ ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الدليل، مو هيجي؟ يقول من الآصل يعني من الدليل. هذا التعريف هواية من العلماء اشكلوا عليه، نقول لا يهمنا هذه الاشكالات في انعكاسه ولا في اضطراده، كما هو الحال في تعريف جل الاشياء. جل يعني معظم الأشياء، أكثر الأشياء عندما يعرف هذا تعريف لشرح الاسم وليس أكثر. لولا الكل، إذا منقول كل الأشياء تعريفها هكذا، يبدو أن كل الأشياء تعريفها هكذا. ليش؟ لأننا جاهلون بكونها ضرورة عدم الإحاطة بها، يعني بالأشياء، بكل الأشياء بكونها يعني بحقيقتها أو بخواصها. بخواصها كتبت بجميع خواصها، يعني ربما الإنسان يعلم بخاصية واحدة من خواصها لكن بجميع خواصها لا نعلم. ولذلك إذا جنابك ذكرت خاصية منها، ربما هذه الخاصية موجودة في شيء آخر، فالتعريف لا يكون مانعا عن الغير. فعدم إحاطتنا بكنه الأشياء ولا بجميع خواصها الموجبة هذه الخواص لامتيازها، يعني لامتياز الأشياء عما عداها، لأن كل شيء كيف يمتاز عن غيره؟ بخصوصياته، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهذه الخصوصيات التشخصات هي التي تميزه عن سائر الأشياء، ونحن لا نعلم بكل الخصوصيات والتشخصات. لامتياز هذه الأشياء عما عداها، الامتياز يكون بتلك الخواص الخصوصيات، لكننا لا نعلم بها لغير علام الغيوب جل جلاله، وهو الخالق المتعال، ومن أعطاهم هذا العلم. أما سائر البشر فجهل مطلق. أحد كبار الأخصائيين في ما يرتبط بجسد الإنسان كتب الكتاب وسمعه شنو؟ الإنسان ذلك المجهول. هذا اللي هو أخصائي في هذا المجال يقول الإنسان ذلك المجهول. وكل المبث الإنسان ذلك المجهول، أي شيء جنابك تشير إليه، الشمس أيضا مجهولة، القمر ذلك المجهول، البحر ذلك المجهول، كل شيء في هذا الكون مجهول لنا. نحن نعلم أشياء طفيفة ظاهرية ولا نعلم الكون، فافهم يعني فدقق وكيف كان. فالأولى مع ذلك، إذا تذكرون قلنا إحنا لا نبحث في شنو؟ في النقض والإبرام بالنسبة إلى التعريفات، لكن هذا لا يعني أن نحسن تعريفا على تعريف، أن لا نحسن تعريفا على تعريف، ربما نقول هذا التعريف أفضل. وكيف كان فالأولى تبديل الظن. الظن وين كان في التعريف الأول؟ مقال استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. هذا الظن لازم نشيله، لأن أحيانا الإنسان الفقيه يحصل له العلم بالحكم الشرعي. الفقيه يحصل له شنو؟ العلم بالحكم الشرعي، كما إذا استنبط حكما شرعيا من آية قطعية في دلالتها. مثلا الفقيه يحكم بحلية البيع وحرمة الربا، هذا حكم قطعي لا ظني، حكم قطعي لا يشك في ذلك. الربا حرام قطعا، الزنا حرام قطعا، الكذب محرم قطعا. فليش يقول في تحصيل الظن بالحكم الشرعي؟ قسم قال لأن غالب الأحكام الشرعية التي يصل إليها الفقيه هي ظنية. ومن الأحسن أن نشيل كلمة ظن، نخلي بدال كلمة الحجة، استفراغ الوسع في تحصيل الحجة بالحكم الشرعي، هم يشمل القاطع هم يشمل شنو؟ الظن. يقول وكيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم الشرعي. الظن بالحكم الشرعي كتب، الظن بالحكم الشرعي وين كان؟ في التعريف الأول الذي نقل عن العلامة رضوان الله عليه. انبدل بشنو؟ بالحجة على الحكم الشرعي. بالحكم جار مجرور متعلق بالظن، الظن بالحكم. بالحجة جار مجرور متعلق بشنو؟ بالتبديل. التبديل بالحجة عليه جار مجرور متعلق بالحجة. ما يخالف، أحسنتم، يطلق عليه الحجة. لكن أحيانا يصل الفقيه إلى علم، هنا بعد التعريف ما يشمله. أحيانا الفقيه يصل إلى حجة، هذه الحجة لا تفيده العلم ولا تفيده الظن. مو دائما الحجة تفيد الظن، ربما الفقيه عنده ظن شخصي على الخلاف، خبر الثقة حتى مع وجود الظن الشخصي على الخلاف شنو؟ حجة. إذا زرارة قال بحكم شرعي، حتى إذا أنا ظننت بأنه زرارة مشتبه لازم أعمل بما قال، أحسن. الظن الشخصي إذن مو ملاك. هنا يقول استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، ما حصل ظن. إذن هذا التعريف الأول، شيلوا كلمة الظن وخلوا في مقابله أو في بداله كلمة شنو؟ الحجة. فالأولى تبديل كلمة الظن بالحكم بكلمة أخرى الحجة على الحكم، فإن المناط فيه، يعني في الاجتهاد، مو تحصيل الظن أبدا، قد يكون ظن، ربما الغالب الظن، لكن المناط هو تحصيل الحجة، إما قوة، قوة هذا قيد للتحصيل، تحصيل الحجة قوة أو تحصيل الحجة فعلا. فعلا يعني الآن استنبط ورأى الحجج الشرعية قوة، يعني الآن نايم بكرة يستنبط ذلك. لذلك المراد بالقوة هي القوة القريبة، قوة كتب قريبة، حتى لا يشمل العامي الذي لم يدرس نقول إلى قوة الاستنباط بالقوة البعيدة. لا لا، الظن يعني ليس الملاك الظن، حتى الذي قال بأن الظن حجة مطلقة مثل أبناء العامة، أبناء العامة لأن ما لهم طريق إلى المعصوم عليه السلام، فشنو قالوا؟ كل ظن حجة، حتى كان هذا الظن من القياس والاستحسان وما أشبه، قالوا بحجية هذا الظن. لا الظن يعني ليس المناط في الاجتهاد هو تحصيل الظن، حتى عند العامة القائلين بحجية الظن مطلقة، مطلقة يعني سواء قلنا بباب الانسداد أو لم نقول، أو بعض الخاصة، بعض علمائنا الأبرار مثل المحقق القمي المرزا القمي القائل بها يعني بحجية الظن عند انشداد باب العلم بالأحكام. المرزا القمي يقول الظن يكون حجة إذا انسد باب العلم، شباب العلم انسد لو ما منسد بعد آخر، أما إذا انسد يعني مع فرض تحقق الانسداد شنو راح يكون الظن حجة. زين، هذول اللي يعتبرون الظن حجة مو الظن عندهم ملاك في استنباط الحكم الشرعي، وإنما قيام الحجة. أحيانا هذا الفقيه يحصل له العلم فالظن مو ملاك، فإنه مطلقا، فإن الظن يعني مطلقا عندهم يعني عند العامة أو عند الانسداد يعني في ظرف الانسداد عنده يعني عند بعض الخاصة وهو القمي المرزى القمي من أفراد الحجة. من أفراد الحجة يعني شنو؟ يعني مو كل الحجج تنحصر في الظن، ربما هذا الفقيه العامي أيضا يحصل له القاطع بأن صلاة الصبح ركعتان، بأن الربا حرام مثلا. إذن مو كل الاجتهاد منحصر في النتيجة الظنية، ربما يكون علما. إذن قيام الحجة هو الملاك، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غير الظن من أفراد الحجة من العلم بالحكم أو غير العلم هذا أيضا يكون اجتهادا. إذا المجتهد حصل العلم بالحكم الشرعي هذا ما يسموه اجتهاد، هذا خب بعد أعلى من الظن، قطعا اجتهاد. أو مثلا السلام عليكم، إذا استنبط الحكم الشرعي عبر الاستصحاب، عبر البراءة، عبر الأصول العملية، يعني مثلا سألوه عن شرب التتون شاف ماكو دليل اجتهادي فتمسك بأصالة البراءة وأفتى، طب هذا بعد ماكو ظن، لأن الأصل العملي لا يفيد ظنا. الأصل العملي شنو؟ مجرد وظيفة عملية لا يفيد الظن بالواقع، هذا ما يسموه اجتهاد، قطعا هو اجتهاد. فإذا الظن مو ملاك، لا شبهة في كون استفراغ الوسع، استفراغ الوسع يعني أن يجهد الفقيه نفسه ويتعب نفسه في تحصيل غير الظن، غيره يعني غير الظن من أفراد الحجة. شنو هذا غير الظن من أفراد الحجة؟ إما أعلى من الظن وهو العلم، إما أدون من الظن مثل الأصل العملي، من العلم بالحكم هذا هو الأعلى مثل العلم بحرمة الربا، أو غير العلم أو غيره، الظن يرجع لغير العلم. غير العلم كتبك الأصول العملية مثل أصالة البراءة فأفتى بحلية التتن مما اعتبر من الطرق التعبدية، أصالة البراءة طريق تعبدي مو طريق إلى الواقع، يعني طريق لتشخيص الوظيفة العملية، هذا الطريق مو الطريق الإصطلاحي وإنما طريق لغوي. مما اعتبر من الطرق التعبدية، لذلك الطرق التعبدية تشمل الأصول العملية غير المفيدة للظن. عادة الطرق التعبدية لا تفيد الظن ولو نوعا، يعني ولو لا تفيد الظن النوعي، يعني الاستصحاب ربما يقول البعض بأنه يفيد الظن النوعي، لكن البراءة لا تفيد الظن النوعي. لا شبهة في كون استفراغ الوسع اجتهادا أيضا، اجتهادا خبر كون، هذا الاستفراغ للوسع اللي نتيجة صار العلم او نتيجة صار شنو الاصل العملي، هذا ايضا يسمى بالاجتهاد، اجتهادا ايضا. ايضا يعني شنو؟ يعني كما لو كان يحصل على ظن بالحكم الشرعي كان اجتهاد، الان اللي حصل العلم هو ايضا اجتهاد. ومنه انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخبار، فلغدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.